بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: قالت ميمونة: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل وجهه بيده اليمنى وتارة يغسله بيديه معا، وكان يأخذ لأذنيه في أكثر أحواله ماء جديدا غير فضل ماء الرأس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر كثيرا على غسل اليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين وتارة يجاوزهما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يصب الماء على أعضائه بنفسه ويقول: لا أحب أن يعينني أحد على طهوري، وتارة كان يستعين بغيره. وكانت أم عباس توضئه قائمة وهو قاعد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك تخليل اللحية والأصابع إذا كان قريب العهد بالتخليل والترجيل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرك خاتمه في الوضوء في أكثر أحواله. خاتمة: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من نسي مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه ويمسح به رأسه فإن ذلك يجزيه، فإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة. وكان عثمان رضي الله عنه يأمر صاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. وكان علي رضي الله عنه يرخص في غسل اليسار قبل اليمين ويقول: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي عضو بدأت. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وكان علي رضي الله عنه إذا جدد الوضوء وحضرت الصلاة دعا بماء فأخذ كفا واحدا فتمضمض منه واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم يقول: هذا وضوء من لم يحدث، كما تقدم ذلك أول الباب. وكان رضي الله عنه يجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف، ولا يبادر بإهراجه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: نهيت أن أتوضأ في آنية النحاس وأن آتي أهلي في غرة الهلال، وإذا انتهيت من سنة الصلاة أن أستاك. وسيأتي مزيد على ذلك مفرقا في الكلام على سنن الوضوء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. باب سنن الوضوء.
عليه اللهم صل
وسلم على سعيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدث معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سعيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حازوا به طهرا، وأصحابه الذين رفع الله لهم به قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل على الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ما علينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء، ويقول: قالت ميمونة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه بيده اليمنى وتارة يغسله بيديه معا. وذلك هو الأكثر المأخوذ من الروايات أنه يحمل الماء باليدين معا فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ لأذنيه في أكثر أحواله ماء جديدا غير فضل ماء الرأس، أي يضع يده في الإناء ثم يمسح بها الأذنين ولا يكتفي بالبلل الباقي من مسح الرأس. وعلى هذا قول من قال إن الأذنين عضوان مستقلان ليس من الرأس، وليس من الوجه فيسن في الوضوء لهما مسح مستقل، فلا يكفي أن يمسحهما من آثار بلل الرأس. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر كثيرا على غسل اليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين، وتارة يجاوزهما يجاوز المرفقين إلى العضد. وقد تقدم معنا أن أعلاه أكمله أن يصل إلى الكتف، وكذلك يجاوز اليدين المرفقين في اليدين، يجاوز الكعبين في الرجلين إلى نصف الساق، وقد مر معنا أن أكمله وأكثره إلى الركبة. فهذا مبلغ ما يحسن به الوضوء وتتم فيه المبالغة في إطالة التحجيل كإطالة الغرة بالنسبة للوجه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يصب الماء على أعضائه بنفسه ويقول: لا أحب أن يعينني أحد على طهوري، وتارة كان يستعين بغيره يصب عليه غيره. ومن هنا تكلموا عن الاستعانة وقال في الوضوء والطهارة، وقال الشافعي أنها تنقسم إلى ست، أن استعانة مباحة في نحو تقريب الماء، واستعانة خلاف الأولى في الصب لمن يستطيع أن يصب بنفسه، واستعانة مكروهة أن يستعين بمن يغسل له أعضاء وهو قادر على أن يغسل الأعضاء، واستعانة تكون واجبة المريض العاجز الذي لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه يجب عليه أن يستأجر من يعينه على أداء الوضوء. وأما الاستعانة المحرمة ما يكون من الغصب، من أن يغصب أحدا على أن يعينه. فعلمنا أن الاستعانة في الوضوء منها مباح ومنها خلاف الأولى ومنها مكروه ومنها واجب، يكون واجب للعاجز يجب عليه أن يستعين بمن يوضئه. قال: وكانت أم عباس توضئه قائمة وهو قاعد، أي تصب عليه الماء. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك تخليل اللحية والأصابع إذا كان قريب العهد بالتخليل والترجيل. وكان صلى الله عليه وسلم يحرك خاتمه في الوضوء في أكثر أحواله، أي عند غسل اليدين، عند غسل اليد من كان في إصبع خاتم ينبغي أن يحركه لأجل يتيقن وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، هذا إذا كان يتوقع وصوله من لم يكن ضيق، فأما إن كان ضيق ملصق يمنع وصول الماء فيجب تحريكه لأجل غسل ما تحته، وأما إذا كان غير ضيق ويمكن وصول الماء فيسن التحريك لتيقن وتأكد وصول الماء إلى ما تحت الخاتم. وهو كذلك في التيمم، قالوا أنه يسن نزع الخاتم في الضربة الأولى التي يمزح بها وجهه، ويجب في الضربة الثانية لأن أثر الغبار ليس بلطيف كالماء فلا يدخل من نفسه، فلا بد أن يخرج الخاتم حتى يصل أثر الغبار إلى الإصبع كله، ولن يصل إلى ما تحت الخاتم ولو كان الخاتم غير ضيق لأنه كثيف ليس بلطيف كالماء. ويحرك خاتمه في الوضوء في أكثر أحواله، أي وقد يكتفي لبيان الجواز بوصول الماء من دون أن يحرك الخاتم. ما أن هذه السنن التي أشار إليها منها ما يتدارك، يقول خاتم كان عبد الله بن مسعود يقول: من نسي مسح الرأس فذكره ويصلي فوجد في الحتي بلم فليأخذ منه ويمسح براسه فإن ذلك يجزي، فإن لم يجد بلم فليعد الوضوء والصلاة. هذا مذهب ابن مسعود. اللهم صل وسلم على المعنى مسح الرأس واجب بالاتفاق، فرض من فروض الوضوء وركن من أركانه، جاء به القرآن الكريم. ويقول المالكية في سنة المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين أنه يتداركها في أي وقت كان، تركها سهوا أو عمدا، طال الوقت أو قصور يفعلها استنانا دون ما بعدها. واختلف الشافعية في تقديم وتأخير المضمضة والاستنشاق، هما سنتان. ويقول الرملي يحتسب ما بدأ به، لبدأ به يحتسبها صفات ما قبله. وقال فلا بالمجموع لا يتداركه، بل قال ابن حجر المتقدم لغو، بل بد أن يعود إلى الأول، فعنده الترتيب بينه مستحق. وإذا قفز لا يحسب له، والشريعة واسعة. والتسمية في أول وضوء إذن سنة، وعند الحنابلة واجبة، فإن تركها يأتي بها في أثناء الوضوء تداركا لما فاته، فيقول بسم الله أوله وآخره، ولا يأتي بها بعد الفراغ من الوضوء إذا قد كمل الوضوء. بخلاف في الطعام والشراب فإنه يسن أن يأتي بها ولو قد فرغ من طعامه وشرابه، يقول بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره، فإن الشيطان يتقايا ما شرب معه أو ما أكل معه إذا سمى الله تعالى. نعم. يقول الحنابلة عند المضمضة والاستنشاق فرض واجب من الواجبات، يجب يتدارك المضمضة بعد الاستنشاق إذا قدم الاستنشاق عليها، أو حتى بعد غسل الوجه، حتى بعد غسل سائر الأعضاء. ويقول إذا يقول الحنابلة إذا لم يتذكر إلا بعد غسل اليدين تدارك المضمضة والاستنشاق وغسل ما بعدهما، أما إن كان قبل غسل اليدين فما يحتاج غسل ما بعدهما. طيب، إذن يقول الجمهور أن المضمضة سنة، ويقول الحنابلة واجبة، كذلك الاستنشاق عند الحنابلة واجب وفرض من فروض الوضوء، والجمهور أنه سنة. وجاء في حديث أبي سلمة بن عفان صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، المراد أنه في بعض الحين، وقد علمنا أن المشهورة والأكثر من فعل أنه يحمل الماء بيديه معا ويغسل بهما وجهه من أعلاه، يبتدي من أعلاه. وجاء عن ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه، قلت ألا أعينك عليه؟ قال لا أحب أن يعني على وضوء أحد. هكذا في رواية البزار. وعن سيدنا علي أيضا أنه رآه أبا الجنوب يستقي ماء لوضوء سيدنا علي، فقال له أبو الجنوب لا أستقي لك؟ قال ما أحب أن يعينني عليه أحد. والمعنى أن أنواع الطاعات والعبادات والقربات مهما قدر المؤمن أن يستقل فيها بنفسه ويأتي عليها بلا معاونة أحد، فذلك هو الأفضل وذلك هو الأكمل. فإذا عجز فليستعين بمن يعينه على القيام بها. وجاء أيضا عند أبي يعلى يقول أبو الجنوب رأيت عليا يستقي ماء لوضوء، فبدرت وسقيت فقال ما يا أبو الجنوب، فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوءه فبادرته استجيله وقال ما يا أبا الحسن فإن صلى الله عليه وسلم يستجي ماء لوضوئه فبادرته فاستجيله فقال ما يا عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد. نعم. فإذا ترك الاستعانة لمن لا يحتاج إليها سنة. وقال الحنابلة هو من آداب قال الحنفية هو من آداب الوضوء. إذن يتولى الشخص وضوءه بنفسه مهما قدر على ذلك. وكما كان أيضا يتولى صلى الله عليه وسلم صدقته التي يحب أن يتصدق بها غالبا. وجاء في رواية ابن ماجه عن صفوان بن عسال يقول صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. وكما أسلفنا يقول الحنفية أن من آداب الوضوء عدم الاستعانة عدم استعانة المتوضي بغيره إلا لعذرين. وحملوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز. نعم. يقول وكان عثمان يأمر صاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. وهو الحكم لمن كان دائما الحدث فلا بد من تجديد وضوء لكل صلاة كالمستحاضة وسلس البول. وكان علي يرخص في غسل اليسار قبل اليمين وهذا من لأنه التيمم سنة ويجزي لو قدم اليسار ولكنه خلاف الأولى وخلاف السنة الشريفة سواء وإنما من جهة الصحة يصح الوضوء. ويقول ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي عضو بدات أي في الحكم بصحته. وكذلك كان ابن سعود يقول كان يطلع عنه إذا جدد الوضوء حضرت الصلاة ودعا بمائين وهذا كفن وعدة مضمضة منه وزنشقة ونضحى بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم يقول هذا وضوء من لم يحدث كما تقدم ذلك في أول الباب أنه يحب تجديد الوضوء. وسيدنا عمر كذلك لكل فرض وإن كانوا متوضئين فيجددون الوضوء ويقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويقول الحنفية المستحاضة ومن بسلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقى يتوضؤون لكل صلاة أن هذه من نواقض الوضوء عندهم. نعم. فيصلون بالوضوء فرضا واحدا وما يشاءوا من النوافل. ويقول وكان الله يجمع مع الوضوء في التشطي أو التشطي ثم حتى يمتلئ ويطف ولا يبادر بإهراق قبل الامتلاء مخالفة للمجوس. وكان معاوية يقول نريد أن أتوضأ في أنية النحاس ولكن جاء بعد ذلك الوضوء من النحاس عنه صلى الله عليه وسلم وأنا أتيالي في غرة الهلال. وإذا انتهيت من سنة الصلاة أن أستاك. هذا إنما يكون في صلاة الوتر بعد الانتهاء منها يسن أن يستاك. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أوتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وراسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيأتي مزيد على ذلك مفرقا في الكلام عن الوضوء في الباب الذي لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلمنا أن الأواني غير الذهب والفضة يباح استعمالها مهما كانت، ولا يكره استعمال شيء منها إلا ما روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص، وعليه هذا الذي ورد. جاء عن عبد الله بن زيد قال أتانا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري ومسلم. جاء عن أبي داود في سنن عائشة قد كنت أغتسل وأنا صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، لأن فالأصل والحل نحاس أو صفر أو غير ذلك سواء. رزقنا الله الاستقامة ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم الموجبة للكرامة في الدنيا والقيامة، وأن يقينا الأسوأ والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى، وغرنا في ذات الجود سعدنا بعلى السعود، وجمعنا بصاحب المقام المحمود، فلك رب أمته في الغيب والشهود، وجعلنا فيهم فعملهم أبرك من ينفعنا بهم عامة بخصاد مخاصة، فإني صلح القلوب والقلب والظواهر الباطن والجماع به صلى الله عليه وسلم نبدك الحجاب بيننا وبينه وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.